أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد محمد.
اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني يرحمه الله والقائل إن الكلام تارة يكون له مدلول التزامي، وذلك إذا كانت الدلالة الالتزامية لها اتحاد مع الدلالة المطابقية عليكم، وأخرى ليس للكلام مدلول التزامي عليكم السلام. والكلام الذي ليس له مدلول التزامي حتى وإن استفدنا من خلال التعمل والتحليل الذهني وجود دلالة التزامية له، فلا نستطيع أن ندلل به على نفي الثالث، لأن الأمر يرجع إلى الظهورات العرفية والتعمل الذهني والتحليل العقلي، ليس بحجة في الظهورات العرفية. وقد أشكلنا على المحقق النائيني بالإشكال التالي: نحن لا نشترط للتدليل على المدلول الالتزامي، لا نشترط أن يكون له هذا الظهور المساوق والمساوي للظهور في المدلول المطابق، بل نكتفي بوجود الدلالة الالتزامية بنحو ما. كان هذا هو إشكالنا الأول على المحقق النائيني يرحمه الله. بعد ذلك قلنا يمكن أن نوجه كلام المحقق النائيني بالتوجيه التالي، وهو أن يكون المراد له على هذا النسق، على هذا النحو، أن دلالة الدليل على مدلوله تارة يكون بهذه المثابة: الدلالة على هذه الحصة الخاصة لا تنفرد عن المدلول بالقدر المشترك اللي أسميناه الجنس والفصل. بمعنى آخر، عندما نقول صلي الظهر، لا نريد في قولنا صلي الظهر صلي صلاة ثم اجعل هذه الصلاة ظهرا وإنما نريد أن ندلل بهذا الكلام على المعنيين في آن ما، بمعنى أن هناك اتحاد وهوهوية كما عبرنا. فسقوط الدليل في دلالته على صلاة الظهر يعني سقوط الدليل في دلالته على أصل الصلاة. وهكذا الحال، سقوط الدليل في دلالته على صلاة الجمعة يعني سقوط الدليل في دلالته على أصل الصلاة. نعم، قلنا لو كان هناك دليلان أو دليل يدلل بهذه المثابة، يقول هكذا صلي بنحو مطلق، ثم ورد دليل آخر وقال صلي ظهرا، هذا واضح، أي أن التعارض في الدليلين لا يجعل التساقط في كل من الدليلين لا يعني الرجوع إلى القدر المشترك بوجوب أصل الصلاة، ولكن كلام المحقق النائيني عندما أراد أن يجري البراءة عن صلاتي الظهر والجمعة ليس بمثابة وجود دليل دال على أصل الصلاة وآخر يدلل على حصة خاصة وثالث أيضا يدلل على حصة خاصة، ليس بهذه المثابة. هذا واضح الرجوع إلى القدر المشترك بين الدليلين، أي وجوب أصل الصلاة. والخلاصة التي نروم أن نصل إليها أن كلام المحقق النائيني يعتريه إشكال وترد عليه خدشة وليس بتام، ولكن يمكن أن نؤوله إلى هذا التأويل الذي أوردناه قبل قليل. اليوم كلامنا في بحث تطبيقي بمثابة الإشكال على ما أصلناه من مطلب، على ما أصلناه من مطلب، يعني كأن شخص يشكل علينا يقول القاعدة أنه إذا تعارض الدليلان ولم نعرف المراد دقة منهما يتساقطان، فالمفروض أن نرجع ماذا؟ إلى البراءة كما قال المحقق النائيني، يعني أن نرجع إلى غير هذين الدليلين. بس عندنا إشكال، أنتوا شوفوا بعد هذا الإشكال. احنا الآن عندما نقرأ الكتب تشوفون الكتب المحققة الكفاية بعد في الأصول، هذه خير مثال يكتب فيها هكذا في الهامش، وجدنا النسخة التي نعم كذا فيها هذه اللفظة، والنسخة الأخرى فيها اللفظة الأخرى، يعني نجد لفظين مختلفين وفي بعض الأحايين الاختلاف في اللفظ مو من قبيل الترادف في الألفاظ، أحد اللفظين يدلل على معنى يغاير المعنى الذي دلل عليه اللفظ الآخر، فماذا نعمل عند اختلاف النسخ؟ تشوفون العلماء قديما وحديثا، طبعا ما يجرون قواعد التعارض ويقولون لا نأخذ بكل من النسختين اللتين يوجد فيهما لفظان مختلفان، بل نرى هكذا بعضهم يعتمد على النسخة الأولى مثلا، والآخر يرجح اللفظة الموجودة في النسخة الثانية والأخيرة، فكأنه يعارض ما أصلناه من وجود تباني لدى الأصوليين حسب القواعد المقررة منهم عند تعارض الدليلين يتساقطان ونرجع إلى الأصل العملي. حسنا ما عاد يقولون مو بالأصل العملي، أعم كما قال الماتن قبل قليل في مناقشته للمحقق النائيني، يمكن نرجع مثلا إلى العموم، إلى الإطلاق، إلى أي دليل آخر يعني قبل، لكن هنا إذا تعارضت النسختان، خلنا نعبر، تعارضت اللفظتان اللتان تتواجدان في النسختين تشوفون العلماء لا يجرون قواعد التعارض. قد يقال إن العلماء في المقام يرجعون إلى الروايات الواردة والقائلة نعم، خذ مثلا بالأشهر، فإن المشهور لا ريب فيه ودع الشاذ النادر، يعني يعملون قواعد الترجيح الجائية في الروايات والأخبار، ولذلك يرجحون بعض الألفاظ الموجودة في بعض النسخ على بعضها الآخر. لو قيل هكذا نقول سوف يأتينا أن أخبار الترجيح التي نعملها أو نعمل بها في الروايات لا تصدق على اختلاف النسخ، راح يأتين شي يدخل الروايات هذه مثلا نسخة لفهم الماتن لمطلب في الكفاية نطبق عليه القواعد الموجودة في الروايات، الأمر ليس كذلك. هنا ضعوا بين معقوفتين، قد يقال إن هذه الروايات التي تريد أن تقول رجح مثلا رجح باعتبار الشهرة، رجح باعتبار شنه الراوي رجح باعتبار الأظهرية من اللفظ، رجح باعتبار وجود مرجح، قد يقال
لماذا لا تنطبق على اختلاف النسخ في الكتب؟ وإن كانت هذه الكتب للعلماء هذه تقرر قواعد ارتكازية، أي أن الروايات ليست بصدد حل الإشكال الوارد في الأخبار، وإنما هي بصدد إعطاء قواعد كلية، وكأن المعصوم عليه السلام يقول هناك عرف عقلائي، العرف العقلائي الإمام يفصل فيه مثلا بأنه يأخذ بالأشهر مثلا ويدع الشاذ النادر، معي؟ أو تتبع الراوي الأصدق، وهنا احنا ليش نأخذ بإحدى النسختين؟ لأنه نجد أن هذه النسخة مثلا نعم راويها طريق شنو أعظم في الصدق، مثلا كان نحن نعلم مثلا بأن الطبعة الأولى المطبعة فيها من المدققين والمحققين والفضلاء وعلماء اللغة، بينما المطبعة الثانية اللي طبعت النسخة الأخرى نعم همها الربح، ما عندها من يدقق ويفهم مثلا المعاني الموجودة مثلا في هذا الكتاب من التفسير مثلا. على كل احنا نقول الروايات الواردة لها صلاحية بأن تشمل الاختلاف في النسخ، لأننا لا نفسر الروايات بأنها بصدد إعطاء قواعد لحلحلة الإشكال بلحاظ دائرة الاختلاف في الروايات فحسب، بل نفسر الروايات الجاية اللي تعطينا قواعد الترجيح عند تعارض الروايات بأنها بصدد إعطاء قواعد ارتكازية معمول بها لدى العرف، معي؟ ليش لا؟ ممكن أن يقال هذا. طبعا يقول هذا لو قلنا به طبعا يرجع إلى اجتهاد المجتهد في فهمه للأخبار العلاجية، فإن فهم من هذه الأخبار أنها فعلا بصدد إعطاء قواعد ارتكازية يعمل بها العرف، وأنها ليست بصدد حلحلة الإشكال، يعني كان هذا طريق لترجيح إحدى النسختين على النسخة الأخرى، وإن قال لا ولكن هذا يعني نحن نضطر أن نعمل بإحدى النسختين، يعني ما بعد لا شارة، أي في بعض الأحيان يعني شوف روحك مقصور على العمل بأحد النسختين، مثل اللي يريد أن يسلك يريد أن يصل إلى مكان ولا يوجد للوصول إلى ذلك المكان وهو ما يعلم أي الطريقين مثلا أقرب أفضل أحسن طريقة، فمضطر أن يسلك أحد الطريقين، ما عنده شارة مثل ما نعبر. على كل إن قيل هكذا يعني قلنا هذا يرجع إلى الاجتهاد، وقد يراه بعض ويخالف فيه بعض آخر هكذا. وقد يقال هناك فرق دقيق بين الاختلاف في النسخ وبالتالي ترجيح بعض النسخ على بعض، وبين الاختلاف الموجود في الروايات. شوف الاختلاف الموجود في الروايات أي يبتني عليه شنو؟ إرادة الوصول إلى الحكم الشرعي بعد أي، ونحتمل أن هذه الرواية صدرت تقيا ليس لبيان المراد الجدي، ونحتمل أن الراوي كذب على الإمام، كل هذه الاحتمالات موجودة أي. وإحنا في الروايات جاءت هذه الأمور أو الطرق العلاجية في الروايات لنفي هذه الاحتمالات غير الموجودة في اختلاف النسخ. النسخ يعني هذه الكتب اللي نحن نأخذ منها المطالب العلمية ليست بهذه المثابة حتى يقال أنها مثلا نعم. ولذلك أعمال الترجيحات العرفية فيها الأمر أسهل بكثير من أعمال التراجيح في وين؟ في الروايات معين؟ أي فقد يعني يتخلص من الإشكال بإبداء هذه الحيثية. احنا نقول عند التعارض في الروايات يعني نقول نعم القاعدة الأولى هي التساقط، لكن جاءت روايات التراجيح ونعمل بها لأننا نريد أن نصل إلى الحكم الشرعي. بس هذه النسخ ليست بهذه المثابة حتى نقول نعم يتساقط الدليلان اللذان يتشكلان بناء على اللفظين المختلفين أو النقلين المختلفين أو النسختين المتعددتين. الأمر فيهم ليس بمثابة الروايات أي. وفي أحايين ليست بقليلة اختلاف النسخ في الروايات، يعني واضح ان احنا مثلنا بالاختلاف الموجود في نسخ الكفاية وفي نسخ غير الكفاية، حتى في الفرائض موجود في بعض الموارد. الشيخ الأعظم يرحمه الله ممكن يعني تشوفون في بعض التعبيرات الأصولية ان يعني نقول هذا التعبير الأول يشير إلى المعنى الكذائي، والتعبير الثاني اللي عبر به الماتن يريد أن يشير أيضا إلى حيثية أخرى. يعني للماتن تعبيران، كان في أحد التعبيرين يريد أن يشير إلى مطلب، وفي التعبير الآخر يريد أن يشير إلى مطلب لا يضاده ولا يغيره، وإنما يريد أن يبين به حيثية أخرى. كأن إشارة إلى إظهار مطلب، إشارة إلى بيان، وهذا موجود. تشوفون مثلا الأخون بالذات المطلب هذا يعبر فيه بتعبير في الكفاية، لكن في حاشيته على الرسائل يعبر بتعبير آخر. ومر عليكم في الكفاية نقول إن هذا التعبير الموجود في حاشيته على الرسائل يريد به مثلا تبيان هذا المطلب، فلا مانع أن يكون وبعضهم لما جاء يطبع الكفاية ما أخذ بالتعبير اللي في الكفاية، قال موجود هذا التعبير للأخن في يعني تعليقته على الرسائل. يعني نقول ما نرجع إلى إعمال قواعد التعارض بإلغاء كل من المعنيين، لأن احنا نفهم أن المراد للأخوند واضح، إما أنه يعني يكون أحد اللفظين يفسر الآخر أو يشرحه، أو يكون أحد اللفظين هو المتعين واللفظ الآخر أورده مثلا في هامش في دارس ونقل عنه، لكن اللفظ الأول هو الأرجح مثلا والأدق مثلا، ولأنه يتناسب مع روح مطالب الكفاية. هذا بيان احنا طبعا، مو كلامنا في الكفاية، كلامنا بشكل عام، بس بما ان احنا في الأصول نجيب مطلب يعني يتعلق بالاختلاف في النسخ الموجودة في الأصول. اي
لو كان المثال اختلاف نسخ الروايات كتب الروائية كان أدق أقرب للمثال، يعني هذا
يصير
أصلا بعيد عن موضوع
علم الأصول. واضح، شوف إذا كان الاختلاف في نسخ الروايات الموجودة قد نقول هذا أصلا واضح انطباق قواعد الترجيح الموجودة في الروايات عليه، لأن هذا نقل شنو، هذا نقل شنو، يعني نقل رواية، والرواية موجود فيها ما يأتينا إن شاء الله بعد أيضا في قواعد شسم، نقول أنها نقلت بالمعنى مو نقلت دائما باللفظ، يعني في إعمال قواعد الترجيح على ألفاظ الأئمة هذا واضح، إحنا نريد نستدل من الناحية العرفية معاه، بس لو قيل يعمم أيضا حتى لكلام الروايات ممكن أن نعممه، بس إحنا كلامنا بشكل عام إن هل هذه قاعدة عرفية، والذي تنقل الروايات بالمعنى موجود أصلا الأئمة صرحوا بذلك، يعني أنك أنت لا بأس عليك أن تنقل كلام الإمام مو بألفاظه.
بس واجه كثير من الموارد الرواية تتغير بالكلمة،
يتغير صح، يتغير واجد أصلا،
يتوجه على اختلاف النسخ، فلعله مراد بهذا اختلاف النسخ من هذا الباب.
اختلاف النسخ هل يشمل الروايات؟ الروايات طبعا واضح أنه يعني تنطبق عليها قواعد الترجيح، خصوصا إذا قلنا شنو، لكن احنا نريد ان احنا نشكل على انفسنا بان العرف ليس كذلك دائما، في الاختلاف يعمل قواعد التعارض ويلغي النسختين ويرجع الى الاصل العملي، الامر ليس كذلك. إيه هذا جبنا الروايات، لكن طبقوا هذا الأمر، يعني وصلنا إلى تذنيب. إذا تنجز أمر إجمالي إما بالعلم كفريضة اليوم اللي قلنا، أو بقيام دليل خاص كما فيما تقدم في تعقيب كلام بعض الأعاظم، واختلف الدليلان في تعيينه بوجهين مثلا، فحيث يسقطان عن الحجية في تعيين أحد المطلبين، فهما لا ينهضان بنفي طرف ثالث للإجمال بين الدليلين، ولو افترضنا احتمال نفي الثالث بناء على ما سبق من عدم حجية المتعارضين في نفي الثالث، لكن هذا احتمال يبقى، احتمال نفي الثالث ما يعين نفي الثالث، ومن هنا قد يشكل علينا في اختلاف النسخ لوضوح أن الإخبار بكل نسخة وإن كان مبنيا على المفروغية عن وجود مضمون الكتاب الذي تحكي عنه النسخ فهي تصلح لتنجيز الأمر الإجمالي، إلا أن عدم صلاحيتها لتعيينه بسبب التعارض بين النسخ المختلفة يوجب عدم الحجية في القدر المشترك بين هذه النسخ، يعني كما مر علينا في الأمس الماضي وما قبله، وهو مخالف لسيرة العلماء في مقام الاستدلال حيث لا يخرجون عن مفاد كلتا النسختين، ولا مجال لدعوى ابتناء ذلك منهم على الخروج عن أصالة التساقط والعمل بالأخبار العلاجية المتضمنة للترجيح والتخيير لما يأتي في محله إن شاء الله تعالى من قصور أخبار العلاج عن اختلاف النسخ ولزوم الرجوع للأصل العمل، ولا يبعد أن يكون ذلك منهم للإطمئنان بصدق إحدى النسخ ولو بلحاظ مساق الكلام ووجود مناسبات تدلل على صدق إحدى النسخ دون الأخرى. أو يقال لما كان منشأ اختلاف النسخ ينحصر بالخطأ في إثبات النسخة أو في قراءتها أو سماعها، فأصالة عدم الخطأ بنظر العقلاء تقتضي عدمه في إحدى النسخ إجمالا اقتصارا على القدر المتيقن. يعني إحنا نعلم أن إحدى النسختين منقولة دقة والأخرى مورد اشتباه، فيعني في واحدة حتما صحيحة 100%. وليس الخطأ كغيره من الأمور التي يبتني استحصال الواقع من الطرق على عدمها كمخالفة ظاهر، يعني في فرق بين الروايات وبين اختلاف النسخة في الكتاب، ظاهر الكلام كمخالفة ظاهر الكلام وصدوره لبيان غير المراد الجدي وتعمد الكذب من الناقل، كل هذه الاحتمالات موجودة في الرواية، يمكن ما تأتيها الاحتمالات الموجودة في الكتب، وأن قيل أنها أيضا تأتي خاصة الكتب موجودة لأصحاب الأئمة إذا قلنا تشمل الروايات، لأن بعضهم كان يتعمد يعني من المناوئين لأهل البيت يأخذ كتب يستعير كتب الأصحاب ويزور فيها، موجود هذا مما يبتني الخروج عنه على العمد الذي لو جاز في أحد الطريقين جاز في كليهما، ولولا ذلك لأشكل الحال. نعم لا إشكال مع عدم أداء اختلاف النسخ إلى اختلاف المعنى لو أمكن عرفا حمل بعضها على بيان النقل بالمعنى وعدم تعمد الألفاظ لثبوت جواز ذلك، هذا واضح. لو كان مثلا إن يعني اللفظة الثانية الموجودة نقلت أو يعني جاء بها لنقل المعنى مو لأجل أنه مثلا والله يعني إن النسخة الأخرى تختلف عن النسخة، وهذه في الروايات موجود طبعا، لأن أصلا الروايات دللت على جواز النقل بالمعنى. وكذا لو كان الاختلاف بالزيادة بنحو لا يخل بالمعنى بل يوجب زيادة المعنى لو أمكن عرفا حمل الناقص العبارة الناقصة على عدم التصدي والاهتمام بضبط تمام المضمون، حيث تعرف هذا اللي يبين الحيثيات الأخرى يصير شنو تفصيل بعد الإجمال كما مر علينا، حيث يخرج عن التعارض حينئذ، لأن النسخة هذه الثانية المفصلة للمطلب لا تعارض النسخة الأولى، وأولى بعدم الإشكال ما لو كان مرجع النسخ إلى بيان محتملات نسخة الأصل لاشتباهها وتشوشها. يعني في بعض الأحيان يجي واحد محقق يحقق نسخة الأصل ويحتمل فيها أن هذه العبارة اللي ما فهم معناها معي ينقلها بمعنى، ويجي محقق ثاني وينقل العبارة بمعنى آخر، فنقول شلون اختلفت، بس هذا خاضع للاجتهاد في تحقيق نسخة الأصل أي من دون جزم ببعضها لرجوعها إلى الإخبار بعدم خروج نسخة الأصل من أحد احتمالين أو احتمالات متعددة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.